الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما المعنى الثاني فكذلك أيضا، لأن عدم التحرك، سلام عليكم، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في تعبيره، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته. قلنا بأن الإصابة لها أحد معنيين: الإصابة بالمعنى الأول وهي المطابقة للواقع، الإصابة بالمعنى الثاني وهي وجود الأسباب التي تستلزم القطع. فإذا كانت هناك أسباب كافية لتحقق القطع فيسمى القطع موضوعي، هذا غير القطع الموضوعي اللي تقرأه في الأصول في قبال القطع الطريقي، هذا اصطلاح آخر في القطع الموضوعي والقطع الذاتي. السلام عليكم ورحمة الله. فإذا كانت الأسباب كافية لتحقق هذه الدرجة من اليقين النفسي، وأن الإنسان لا يحتمل الخلاف من الناحية النفسية، إذا كانت الأسباب كافية، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يصطلح على هذا القطع واليقين باليقين الموضوعي وباليقين أو بالقطع الموضوعي. وأما إذا لم تكن الأسباب كافية لتحقق هذه الدرجة من الإطمئنان النفسي عند القاطع، لأن القاطع فيه حالة إطمئنان نفسي، يعني أن القاطع بعد لا يحتمل الخلاف بأي درجة من الدرجات. إذا فرضنا أن الموضوعي، وأما إذا لم تكن الأسباب كافية لتحقق هذه الدرجة من الإطمئنان النفسي عند القاطع، لأن القاطع فيه حالة إطمئنان نفسي، يعني أن القاطع بعد لا يحتمل الخلاف بأي درجة من الدرجات. إذا فرضنا أن هذا القاطع لم تكن الأسباب كافية لحصوله فنسميه ماذا؟ بالقطع الذاتي أو اليقين الذاتي. وقال السيد الشهيد فيما سبق بأنه نحن عندما نقول قطع ذاتي، قطع موضوعي، ليست هناك خصوصية للقاطعة، وإنما لكل درجات الانكشاف أيضا قد يكون الظن موضوعيا وقد يكون ذاتيا، الشك قد يكون موضوعيا وقد يكون ذاتيا، الوهم قد يكون موضوعيا وقد يكون ذاتيا. كل درجات الانكشاف تنقسم إلى هذين القسمين من الموضوع والذاتي. وبعبارة أخرى، وجود الأسباب الكافية لحصول هذا الانكشاف وعدم وجود الأسباب الكافية لحصول هذا الانكشاف. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن لا نشترط في منجزية القاطع ومعذرية القاطع لا الإصابة بالمعنى الأول ولا الإصابة بالمعنى الثاني. أما بالمعنى الأول لا نشترط، فواضح لما ذكرنا بالأمس. أما بالمعنى الثاني يعني لا نشترط أن يكون القطع موضوعيا حتى لو كان القطع ذاتيا، يعني مخطئا من المعنى الثاني أيضا يكون منجزا. فكما أن المخطئ بالمعنى الأول الإصابة منجزون، المخطئ بالمعنى الثاني الذي نعبر عنه بالقطع الذاتي، المخطئ بالمعنى الثاني أيضا ماذا؟ أيضا منجزون. لماذا؟ يقول: باعتبار أن الملاك الذي كان في حجية القطع الموضوعي هو نفسه موجود ماذا؟ في القطع الذاتي. ونفس الملاك الذي كان في الإصابة بالمعنى الأول وعدم الإصابة هناك أيضا هنا متحقق. نحن لماذا قلنا أنه بالمعنى الأول للإصابة حتى لو كان الإنسان مخطئا فالقطع منجز؟ لماذا قلنا؟ قلنا لأن حق الطاعة منشأها احترام المولى، منشأها حفظ كرامة المولى. والقاطع سواء كان مصيبا بالمعنى الأول أو كان مخطئا، سواء كان مصيبا بالمعنى الثاني أو كان مخطئا، لو خالف قطعه في اعتقاده هدر كرامة المولى أو لم يهدر كرامة المولى؟ أقام وزنا للمولى أو لم يقم وزنا للمولى؟ وعندما يخالف قطعه سلام عليكم لم يقم وزنا للمولى. لماذا لم يقم وزنا للمولى؟ لأن كل قاطع، التفتوا جيدا، لأن كل قاطع دائما يرى نفسه مصيب بالمعنى الأول مصيب بالمعنى الثاني. لا يوجد هناك قاطع يرى نفسه مصيب مخطئ بالمعنى الأول، لا يوجد هناك قاطع يرى نفسه مخطئ بالمعنى الثاني. وإلا بمجرد أن يحتمل الخطأ بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني زال القطع من نفسه. القطع هو ماذا؟ هي تلك الحالة الوجدانية التي لا يحتمل القاطع ماذا؟ خلاف تلك الحالة. فلو احتمل أن قطعي غير مصيب بالمعنى الأول، يعني ماذا؟ بعد قاطع هو لو مقاطع، مقاطع شاكخ، خروج عن الفرق، خروج عن محل النزاع. فلو احتمل أن الأسباب التي أدته إلى القاطع لعلها غير كافية، يعني ماذا؟ يعني السبب انتفى، إذا انتفى السبب ينتفي المسبب، يحصل شك في المسبب بأيضا. نحن عندما نقول أن القطع الذاتي حجة كالقطع الموضوعي، وأن القطع غير المطابق للواقع حجة كالقطع المطابق للواقع، لا نريد أن ندعي أن هذه القطوع أيضا المولى ماذا جعلها حجة. لا، القطع الذي هو حجة لابد أن يكون مصيبا بالمعنى الأول ومصيبا بالمعنى الثاني، ذاك هو القطع حجة فقط، وما عدا ليس بحجة. عقل يقول ما عدا ليس بحجة، ولكن المصداق دائما القاطع يرى نفسه ماذا؟ مصيب بالمعنى الأول مصيب بالمعنى الثاني. إذا أنت من الناحية النظرية اللي احنا نتكلم نقول القطع أي قطع الحجة؟ واقعا المولى عندما يقول أو العقل عندما يحكم القطع الحجة قطع يريده، يريد مطلق القطع حتى كان مخالفا للواقع. عقل من الناحية بنحو القضية الحقيقية ما يحكم ايش حكم المولى. العقل يقول لك انت يجب عليك ان تمتثل سواء كان هناك وجوب في الواقع او لم يكن. عقل ايش ما يقول؟ يقول انت لابد ان تمتثل اوامر المولى، واذا خالفت اوامر المولى تستحق العقوبة. اذا العقل كيف يحكم؟ يحكم بمتابعة القطع سواء كان مطابقا او غير مطابق. لا، العقل ما يحكم بهذا. العقل يحكم بماذا؟ اذا كان مطابقا للواقع. العقل يحكم بمتابعة القطع سواء كان موضوعيا او ذاتيا، يعني الاسباب كافية او غير كافية. اقول لا، انا اقول اذا كانت الاسباب كافية، ولكنه حيث انه لا يستطيع في مقام المصداق ان يشخص هذا، لان كل قاطع يرى نفسه ماذا؟ مصيب بالمعنى الاول مصيب بالمعنى الثاني، فلو شكك خرج عن القطع. فهنا نقول بالحجية، نقول بالحجية لا لحكم العقل بذلك، التفتوا للنكتة، ها العقل يحكم بذلك، وإنما نقول بالحجية لأن كل قاطع يرى نفسه مصيب بالمعنى الأول ومصيب بالمعنى الثاني. وإلا لو أمكن، التفتوا جيدا لهذا المطلب، لو أمكن لقاطع لمولا إذا قطع المكلف استطاع أن ينبهه، قال ترى هذه أسباب قطعت أكو اشتباه، هم يحكم العقل بأنه هي هذا القاطع، لو لا يحكم العقل، هنا العقل يحكم معه يجب متابعة القاطع، لا لا يحكم معه. بلي أحسنتم، إذن العقل الذي يحكم بحجيته يا قطع، القطع المصيب بالمعنى الأول والقطع المصيب بالمعنى الثاني، لأنه إذا حصل تشكيك في الإصابة بالمعنى الأول أو تشكيك في الإصابة بالمعنى الثاني بعد ماذا؟ بعد قطع ماكو حتى نقول بالحجة، مو يوجد قطع وليس بحجة، والقاطع دائما يرى نفسه مصيب بالمعنى الأول ومصيب بالمعنى الثاني، فيكون القطع حجة مطلقا سواء كان مصيبا بالمعنى الأول أو لم يكن مصيبا يعني متجربا، وحجة بالمعنى الثاني سواء كان القطع موضوعيا أو لم يكن مصيبا يعني كان القطع ذاتيا. واضح المطلب؟ قال وأما المعنى الثاني فكذلك أيضا. لماذا؟ لأن عدم التحرك، هذا عدم التحرك ممن؟ من القاطع. وأما أنا بالنسبة إلي الذي أعلم أن هذا قطعه ذاتي عدم التحرك لا أراه قبيحا، أقول قبيح من نظره ولا من نظري، هذا بدي يسوي في الشيء حتى قبيح، هذا جاي يشرب الماء، شرب الماء قبيح، عقل يحكم بأن شرب الماء قبيح، ولكن من وجهة نظره هو ماذا؟ هو شرب الخمر مو شرب الماء، إذا قبيح. إذن عندما يقول العقل هذا قبيح، شرب الماء قبيح، لا يقوله شرب الماء قبيح مطلقا حتى لمن يعلم أنه ماء، بل شرب الماء قبيح لمن قطع بأنه خمر، وإلا إذا لم يقطع بأنه خمر وشرب الماء شنو إشكاله؟ والشاهد على ذلك أنك تأتي إلى ذاك الذي ذاك الماء الإناء الذي قطع به زيد أنه خمر تشربه وتقرب به إلى الله، تفعل أو لا تفعل، لكن ذاك الذي قطع بأنه خمر يجب الاجتناب عليه ولا يجب الاجتناب عليه، هذا لا لحكم العقل بأن كل ما قطع بأنه خمر فهو خمر وقبيح واقعا وحقيقة حتى الذي على الذي يعلم أنه ماء، فليس الأمر كذلك، ولكن كل قاطع دائما يرى نفسه ماذا؟ أنه مصيب بالمعنى الأول مصيب بالمعنى الثاني. قال لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامة المولى، هذا في نظر القاطع. إذن فيكون للمولى حق الطاعة فيهما أي في الذات والموضوع، يعني المصيب بالمعنى الثاني وعدم المصيب، والتحرك عن كل منهما وفاء بحق المولى وتعظيما وتعظيما، والتحرك عن كل منهما أشكل يعني نقرأ خبر، والتحرك عن كل منهما فيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء، جملة جديدة، والتحرك عن كل منهما وفاء، يعني يعتبره العقل وفاء بحق المولى وتعظيم للمولى. وقد يقال هنا يوجد قول بالتفصيل، مو هذا القول بالتفصيل في المعنى الأول للإصابة، ها ليس الخلط، هذا تفصيل في المعنى الثاني للإصابة، لا يمكن التفصيل في المعنى الأول بالإصابة، يعني المولى هناك لا يستطيع أن يفصل بين القطع المصيب والقطع غير المصيب، لأن قلنا أن الإصابة وعدم الإصابة هناك خارج عن اختيار الإنسان، ولكن هنا القطع الذاتي والموضوعي هم خارج عن اختيار الإنسان، داخل في اختيار الإنسان. ها؟ بل يكون أسباب داخلة في اختيار الإنسان، أما ذيك كانت داخلة في اختيار الإنسان أن يكون مطابق لو غير مطابق، إذن هنا يمكن الردع والتفصيل، إذن هناك ما كان يمكن الردع والتفصيل،
يعني المولى لا يستطيع أن يقول إذا كان قطعك مطابقا للواقع فهو حجة عليك، إذا كان قطعك مخالفا للواقع فهو ماذا؟ فليس بحجة عليك. والعبد يستطيع أن يقول إلا أن أكون ماذا؟ إلا أن أكون معصوما حتى أعلم أن قطعي مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. أنا منين أشخص أن قطعي مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع؟ أما هنا في القطع الذاتي والقطع الموضوعي ماذا؟ مقدماته بيده. يعني أنت لابد أن تروض نفسك بأنه من صوت الغراب لا يحصل لك قطع، تروض نفسك من رؤية رواية أو ثلاثة لا يحصل لك قطع، تروض نفسك بأنه تقرأ الأقيسة المنطقية جيدا حتى تدقق في الأقيسة، مو بمجرد أن ترى شكل قياس تؤمن تقول هذا يقيني وقطعي. هاي مقدمات بيدك أو مو مقدمات بيدك؟ نعم، النتيجة مو بيدك. وبعبارة أخرى حصول القطع مو بيدك، ولكن هذه المقدمات الاتزان فيها التدقيق فيها بيدك لو مو بيدك. إذن هنا يعقل التفصيل، من هنا قد يقال بالتفصيل، وهو أننا نلتزم بأن القطع الموضوعي منجز ومعذر، ولكن القطع الذاتي منجز ليس بمعذر. ايش منجز؟ يقول حفظا لكرامة المولى، انه هذا الانسان عندما قطع اذا قلنا له لا تحكم يعني ماذا؟ يهدر كرامة المولى. اما معذر نقول لا، لانه هذا لعله يترك كثير من الواجبات ويقع في كثير من المفاسد، يقطع بانه هذا ماء ويشربه وهو في الواقع ماذا؟ خمر. اذا نقول للقاطع بالقطع الذاتي قطعك منجز وليس بمعذر. معقول او ليس بمعقول؟ لا معقول. بلي هذا سؤال اخر، هذا مطلب اخر. الان احنا هذا الذي يعلم انه وضعه النفس هكذا، هذا اقدر انبه او ما اقدر انبه انا؟ مو في حالة حصول القطع له، لا قبل حصول القطع له، انا اقدر انبه له ما اقدر انبه، اقدر اقول له لابد ما تعتني له ما اقدر اقول له، اقدر اقول له لابد تقرا المنطق زين لو ما اقدر اقول له، واقدر اقول له اذا لابد انبه. نعم هسه ماذا يحصل له؟ هسه معذور لو مو معذور ذاك بحث ثاني، هذا الذي ياتي في الجواب الثاني واشكال الجواب الثاني. الان انا هنا اقدر انبه لو ما اقدر انبه؟ اقدر انبه. فلهذا يذكرون ذيك القضيه مع الابان، قضيه ابان بن تغلب عندما نقل له ذلك الشخص كان في العراق، نقل له بأن المرأة إذا قطع منها أصبع فلا عليه كذا 10 من الإبل، أصبعين 23 من الإبل، 3 أصابع 30 من الإبل. قال له أبان، سأل ذلك الشخص العراق قال له فإذا قطع 4 قال يرجع إلى 20. أبان قال لذلك القائل بأننا كنا نقول أن الذي يأتي به شيطان. قال الإمام سلام الله عليه له لأبان عندما نقل له تلك القضية، مهلا يا أبان، ما شكل أخذتني بالقياس؟ إن المرأة تعاقل الرجل إلى النصف، فإن تجاوزت رجعت إلى النصف. إذن يستطيع الإمام سلام الله عليه أن ماذا؟ أن ينبه أبان أنه أنت لا تنسى مع هذه الأحكام العقلية مالتك. قال تنبيه أبان، أنت تصوروا بعد إذا سمع في رواية أخرى على خلاف موازين العقلية هم يقول أتابعه شيطان ولا راح يقف؟ راح يتوقف، إذا كان من أهل الدين راح يتوقف. يقول الإمام قال بأنه مهلا يا أبان، أخبرتك كل شيء عقلك لا يستطيع، لو كان دين الله يصاب بالعقول لكان غسل باطن الرجل أو مسح باطن الرجل خير من ظهرها. إذن دين الله لا يصاب بالعقول. طبعا لا يقال بأنه العدل عقل منفي في دين الله، بقرينة المورد مراد الفروع. إذن يستطيع المولى أن يأمر العبد بالاتزان في المقدمات لحصول القطع الذاتي، يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع. هسه إذا خالف معذور؟ مو معذور بعد، أمرك بأنه هالشكل سوي أنت ما تسوي ووقعت في الخطا، معذور انت ومعذور. مقدمات كانت بيدك او مو بيدك؟ نعم بيدي، لكن انا ما طبقت المقدم. السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه يقول: قد يقال بالتفصيل في القطع الذاتي بين ان القطع الذاتي منجز وليس بمعذر، ويستدل على ذلك بوجهين. الوجه الاول ان الروايات اكدت ونهت عن الاسراع واخذ المقدمات العقليه للوصول الى النتائج في المطالب، ومن جهه اخرى امرت بالاتزان كما في روايه ابان. فهنا اذا قطع الانسان بعدم التكليف وكان قطعه قطعا ذاتيا فهو معذر او ليس بمعذر؟ ليس بمعذر. مؤاخذ لو مو مؤاخذ؟ مؤاخذ. السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه يقول: ثبوتا وجه جيد، لكن لا دليل عليه اثبات. يعني معقول؟ اذا احنا استطعنا ان نفيك الروايات السيد الشهيد يحملها محامل اخرى بعد ان شاء الله في بحوث اخرى، مجموع طائفه كثيره من هذه الروايات، طائف اكو منها الروايات ان الامام سلام الله عليه، لانه بعض اراد ان يستفيد من تلك الروايات على ماذا؟ انه لا في مقام الاثبات عندنا نهي. السيد الشهيد لا يقبل ذلك، بعد هذا موكول الى محله. يقول: هذا الوجه معقول ثبوتا من الناحية العقلية، لا إشكال فيه أن يكون القطع الذاتي حجة في التنجيز وليس حجة ماذا؟ في التعذير، لأن المقدمات بيد القاطع، ولكن لا دليل عليه إثباتا. قال: وقد يقال أن القطع الذاتي، هذا تفصيل ماذا في القطع الذاتي بمنجزية ومعذرية، ولا تفصيل في القطع ماذا في الإصابة بالمعنى الأول والثاني غير معقول كما بينا. وقد يقال إن القطع الذاتي وإن كان منجزا لما ذكرناه ولكنه ليس بمعذر، فالقطاع إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان التكليف ثابتا في الواقع فلا يعذر في ذلك. لماذا؟ لأحد وجهين. الوجه الأول أن الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي، تلك المقدمات التي لا ينبغي حصول القطع منها. أبان حصل قطع بأنه الذي أتى أن الذي قال هذا الكلام ماذا؟ مو الشارع المقدس، وإلا لو ما حصل له القطع بذلك يحق له أن يقول أن كنا نقول أن الذي جاءنا به شيطان. وهذا القطع منين حصل؟ انه هذا الكلام مو كلام الشارع، من المقدمات لفقها هو، والا اذا ما كان محصل على تلك المقدمات امام الشارع كان ينبغي عليه ان ينبه انت شرعا ما كان يجوز لك ان يحصل القاطع. ولكن الامام ما ناقش في حصول القاطع، ناقش في المقدمات اللي حصلت تلك النتيجه منها. قال: ردع الشارع، ان الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي، ولكن مو قال اذا حصل القطع فليس بحجه، بل امر ماذا؟ بالاتزان في حصول القطع، يعني اراد ان يكون القاطع متزنا في المقدمات، والا اذا حصل بعد لا يمكن ان يقال له انت مشتبه. انه يقول قاطع مصيب بالمعنى الاول مصيب بالمعنى الثاني، او ببعض مراتبه المتطرفة على الاقل. هسه مو كل انواع القطع الذاتي، لانه قال سيد الشهيد فيما سبق بانه كثير بل الاغلب منغمس ولكم في درجات الاقل. القطع الذاتي موجود في كل مكان، لكن واحد يصير شاذ من القطع القطاع، واحد يكون خوف شوي قليل. وهذا الردع ليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصول القطع، يعني لا يمكن ان يقول ليس بحجة، بل بالنهي عن المقدمات التي تؤدي الى نشوء القطع الذاتي. هذا هنا واحدة من ادلة الاخباريين، واحدة من أدلة الإخباريين تقول أن القطع الحاصل من الأدلة العقلية الشارع نهى عنها فليس بمعذر. إحنا واحدة من كلماته مثلنا يقولون نحن نجيب لكم أدلة أن الحكم الشرعي المقطوع به عن طريق الأدلة العقلية ماذا؟ منهي عنه. بعد هذا القطع حجة لو مو حجة؟ مو حجة سالبة بانتفاء المحمول للموضوع، موضوع، لأن يعني المقدمات مو صحيحة. الشارع قال أنا من هالمقدمات ما أريد حصول قطع بأحسن، إلى حق لو ما إلى حق الشارع إلى حق، فلهذا لابد أن نبحث بحثا إثباتيا عميقا مع الإخباري، لأنه عندنا هيك نهي لو ما عندنا هيك نهي. بعد هنا بعد ما نقدر نرجع للإخباري نقول له القطع حجة مطلقا حكم العقل، يقول لا مولانا مو هالشكل. إذا كان القطع ذاتيا فمقدماته بيد المكلف، ويستطيع المولى يقول أنا أريد حصول القطع بأحكامي من هذا الطريق، أما إذا حصل من هذا الطريق أنا ما أريد، إلى حقله ما إلى حق شارع، إلى حق شارع. فهذا سيد الشهيد يقول أنه لا دليل عليه إثباته، إنه هنا البحث بعد مو بحث عقلي، بحث إثباتي، ألسنة الأدلة ماذا تفيد، بل بالنهي عن المقدمات التي تؤدي إلى نشوء القطع الذاتي للقطاع، أو بل بالنهي معطوف على النهي، أو بالأمر بترويض الذهن على الاتزان. وهذا معقول، وهذا حكم طريقي يراد به تنجيز التكاليف الواقعية. يا حكم يعني النهي والأمر، حكم طريقي يراد منه الغرض، ما هو غرضه؟ يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع. يعني يقول للقطاع كلما قطعت بنفي التكليف فلا قيمة لقطعك، التي يخطئها قطع القطاع وتصحيح العقاب على مخالفة تلك التكاليف التي يخطئها قطع القطاع. وهذا أمر معقول ثبوتا، غير أنه لا دليل عليه إثباتا. الوجه الثاني لإثبات التفصيل في القطع الذاتي، ها الوجه الثاني هذا الثاني يعني لإثبات مدعاء التفصيل، وهو أنه يوجد عند القطاع قبل أن تحصل له القطوع الذاتية التفات، لا أقل، يوجد عند البعض التفات أنه هو السريع القطع. قد يلتفت وقد لا يلتفت الإنسان، لما يلتفت هذا الوجه الثاني لا يأتي في حقه، ها، لكن بعض الناس يلتفتون يعرفون من أنفسهم أنه يا أخي قضية صغيرة مباشرة يحصل له قطعا بصدقها، هو يعرف من نفسه هذا وضعه وهذا. وقطع القطاع ليس مصيب بالمعنى الثاني، وهذا خير شاهد على أن العقل لا يحكم بحجية القطع مطلقا، مصيب بالمعنى الأول غير مصيب بالمعنى الأول، مصيب بالمعنى الثاني غير مصيب بالمعنى الثاني، لا ما يحكم أي شكل. فلهذا لو التفت إلى نفسه يرى أن قطوعه الذاتية ماذا؟ الحكم، العقل لا يحكم بحجيتها. فهذا الإنسان يتشكل عنده علم إجمالي أنه في كل عشرة قطوع بعدم التكليف لعله سبعة منها ستة منها ماذا؟ مخالفة للواقع. فهنا هل يستطيع إذا حصل له عشرة قطوع ذاتية أن يعمل بهذه القطوع الذاتية بعدم التكليف؟ لا، لأن العلم الإجمالي منجز، لأنه يعلم أنه خمسة أو ستة من هذين ماذا؟ مخالفة للواقع، قطع بعدم التكليف، ولكنه في الواقع ماذا يوجد؟ تكليف، ذاك الواقع يكون منجز عليه. إذن نحن ندعي أن هذا الملتفت إلى أنه ليس متزنا في حصول القطع، لا، هذا الإنسان قبل حصول القطاع تلك القطوع الذاتية يحصل له علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي منجز عليه. فإذا كان منجزا عليه، إذن إذا حصل له علم بعدم التكليف فليس بمعذر لوجود ذلك العلم الإجمالي المنجز. هذا هو الوجه الثاني، إلا أن يقال، يعني إلا أن يشكل على هذا الوجه الثاني، إلا أن يقال بأنه صحيح، أنه صحيح أن هذا القطاع حدوثان يوجد ذلك العلم الإجمالي عنده بعدم مطابقة قطعه للواقع، ولكنه بقاء وعند حصول القاطع ماذا؟ يرتفع ذلك القطع، يرتفع ذلك العلم الإجمالي. ونحن ندور مدار وجود العلم الإجمالي وعدم وجوده، فكلما كان العلم الإجمالي موجود فهو منجز، وإذا ارتفع ليس بمنجز. لا يعقل أن يكون التنجيز باقي موجود ولكن سببه غير موجود. سبب هذا التنجيز للواقع الذي قطع المكلف بعدمه سببه ماذا كان؟ العلم الإجمالي. وفي حالة حصول القطع العلم الإجمالي موجود لو غير موجود؟ ها؟ غير موجود. إذن لا يعقل أن يكون المسبب موجود وهو التنجيز وسببه معدوم وهو لا العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي إنما ينجز ما دام موجودا، ومع انعدامه فلا تنجيز، لأن المنجزية والعلم ماذا؟ متلازمة. هل يعقل أن يكون تنجيز بلا علم؟ لا يعقل. نحن قلنا أن المنجزية من اللوازم الذاتية ماذا؟ للعلم. فإذا عدم العلم فلا منجزية. إذن قد يستشكل على الوجه الثاني أيضا بأنه لا مجال للتفصيل، ولكن هناك استشكلنا على الوجه الأول بأي شكل، قلنا معقول ثبوتا، ولكن ماذا؟ لا دليل عليه إثباتا. هنا معقول ثبوتا لو مو معقول ثبوتا؟ مو معقول ثبوتا، لأنه تفكيك بين التنجيز والعلم. علم ماكو بس تنجيز أكو، ممكن هذا؟ لا يمكن التفكيك بينهم. هذا قد يقال إشكالا وإيرادا على الوجه الثاني. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يدفع هذا الوجه الثاني، يدفع هذا الإشكال بتقوية الوجه الثاني. يعني شيء يجي قوي السيد الشهيد تفصيل، ولكن على مستوى الحلقة، لأنه يقول بناء، لأنه في المباني في بحوث القدرة إن شاء الله سيأتي البحث في هذا المطلب. يقول هناك بحث في القدرة، وهي نحن عندما نقول أن من شرائط الصحة توجه التكليف إلى العابد ماذا؟ أن يكون قادرا. أما إذا كان غير قادر، هل يمكن توجيه الخطاب إليه يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وهو غير قادر على إقامة الصلاة؟ يا أيها الذين آمنوا يجب عليكم الصيام؟ يا أيها الذين آمنوا يجب عليك إنقاذ الغريق وهو لا يستطيع أن يتحرك من مكانه؟ يمكن أن يتوجه؟ قالوا أن القدرة شرط في التكليف، بحث دقيق ولطيف إن شاء الله سيأتي في محله. أن القدرة شرط في التكليف، يعني شرط في الخطاب أم شرط في الاعتبار أم شرط في الملاك؟ ياهو، يعني إذا لم أكن قادر خطاب ما أكو في حقي، ولكن الملاكات موجودة في حقي لو ما أكو ملاكات أيضا. بل تجاوز عن ذلك كل السيد الخوي قال خطاب في التنجيز وليس عفوا شرط في التنجيز وليس شرطا في الخطاب. الخطاب مطلق يشمل العاجز وغير العاجز. نعم شرط في أن يكون منجزا عليك وليس بمنجز. إذا كنت عاجزا فليس بمنجز، ولا يوجد خطاب في حقك. وبعض صعد بالشرط إلى الملاك، قال مع عدم القدرة فلا ملاك، أصلا الملاك ما يكون في حق هذا الإنسان. هسه السيد الشهيد هذا في يخلي مسكوت عنه، ولكن سؤال أكو يبقى، وهو أننا نحن عندما نقول أن القدرة شرط، هسه شرط في أي جزء؟ مو مهم عندنا، شرط حدوثا وبقاء، لو يكفي أن يكون حدوثا موجود وإن انتفى بقاء. يعني مثلا الإنسان وهو واقف على السطح يستطيع المولى يقول له لا ترمي بنفسك، يستطيع ولا يستطيع؟ لماذا؟ لأنه قادر الآن أن لا يرمي بنفسه. ولكن إذا رمى بنفسه بالطريق هل يقول له لا ترمي بنفسك؟ لو ما يقدر يقول له بعد. إن قلنا أن القدرة الشرط حدوثا وبقاء، قال بقاء ما عنده قدرة، إذا لا يمكن أن يتوجه إليه لا ترمي بعد، هذا بعد ما بيحقق. أما إن قلنا أن القدرة شرط حدوثا لا بقاء، نعم إذا هذا الحدوث بسوء اختياره هو ماذا رفعه عن نفسه، العقاب باق على حاله. نحن نشترط في القدرة أن يكون في الحدوث عندك قدرة، لو ما عندك قدرة عندك قدرة، هسه بسوء الاختيار اذا انتفت القدرة هذا لا يمنع ماذا؟ انه موجه اليك الخطاب. اذا العجز بسوء الاختيار لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الاختيار. العجز بسوء الاختيار. الان انت عاجز هنا لو مو عاجز في الوقت عاجز ولكن هذا ينافي اختيارك؟ لا مو انت مختار شنو. فاذا قلنا التفتوا جيدا ان القدرة شرط حدوثا لا بقاء وقلنا ان وصول التكليف والعلم بالتكليف من قبيل القدرة يكفي فيه الحدوث وان انتفى البقاء اذا هذا الوجه الثاني ماذا يكون؟ تام. واضح المطلب؟ اذا قلنا ان الوصول كالقدرة اذا قلنا ان الوصول كالقدرة فهنا اذا جعلنا القدرة شرط في الحدوث لا في البقاء اذا العلم ايضا ماذا يكون شرط في الحدوث لا في البقاء هنا بقاء هذا القطاع لا يوجد له علم ولكن حدوثا كان عنده علم او لم يكن عنده علم كان عنده علم يكفي للتنجيز فهذا العلم الاجمالي منجز وغير منجز اذا وان انتفى العلم الاجمالي بقاء ولكن العلم الاجمالي حدوثا كان موجود لو مو موجود نعم موجود وهو كاف للتنجيز لان العلم كالقدرة تكفي فيها ماذا حدوثا ولا يشترط البقاء هذا بناء على ان الوصول كالقدرة اما اذا انكرنا ان الوصول كالقدرة بعد هذا الوجه الثاني ماذا باطل ويتم اشكال المستشكل سترتفع اشكالكم سيدنا في العلم الاجمالي قال الثاني ان القطاع في بداية امره اذا كان ملتفتا الى كونه انسانا غير متعارف في قطعه يعلم من نفسه غير متزن في ذلك كثيرا ما يحصل له العلم الاجمالي بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية أن هذه القطوع ما هي خبر قطوع غير مطابقة للواقع لماذا بيان حيثية تعليلية لأجل كونه قطاعا وهذا العلم الإجمالي يكون منجزا وهذا العلم الإجمالي منجز فإن قيل هذا إشكال على الوجه الثاني السيد الشهيد كان الجواب عن الإنقيل مو كان الجواب عن الإشكال الثاني ها ليس الخلط كان الجواب جواب القيل مو جواب الوجه الثاني فإن قيل إن القطاع حين تتكون لديه قطوع نافية يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي والتنجيز يدور وجودا وعدما مدار ماذا؟ مدار وجود العلم ومع عدم وجود العلم فلا مجال للتنجيز للملازمة الذاتية بين التنجيز وبين العلم لأنه لا يمكنه أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل لما ذكرناه في أول البحث من أن كل قاطع يرى نفسه مصيب بالمعنى الأول والمعنى الثاني معا كان الجواب عن ماذا عن القيل لا عن الوجه الثاني كان الجواب ان هذا مبني على ان يكون الوصول كالقدرة فاذا لم نقبل ذاك البناء اذا هذا الجواب ماذا الوجه الثاني يكون ماذا محل تأمل فكما انه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعات كون ذلك التكليف مقدورا حدوثا وان زالت القدرة بسوء اختيار المكلف كذلك يكفي كون التكليف واصلا حدوثا وان زال الوصول بسوء اختياره لماذا بسوء اختياره لانه غير متزن في قطعه والشارع نبهه على ذلك وهو غير متزن ولم يلتزم. هذا تمام الكلام في حجية القطع. الأجلة المحرزة مبادئ عامة، هذه المبادئ العامة مرتبطة بالقسم الأول من الأدلة. الإخوة يتذكرون نحن فهرس علم الأصول كيف ذكرنا؟ قلنا أن فهرس علم الأصول يبدأ بمقدمة وفصلين وخاتمة، أما المقدمة فهي البحث في حجية القطع، أما الفصلان فهو الدليل المحرز وهو ما يكون دليلا على الواقع، والدليل غير المحرز وهو ما يكون دليلا على الوظيفة العملية، ثم خاتمة في تعارض الأدلة من القسم الأول والقسم الثاني. الآن نحن دخلنا في القسم الأول، ولكن القسم الأول فيه مجموعة من المقدمات، هذه مقدمات ترتبط بالقسم الأول من الأدلة مو شاملة للقسمين من الأدلة الأصول العملية والإمارات، هذه مقدمات مرتبطة بالإمارات. الإمارات فيها أحكام عامة، واحدة من أحكامها العامة هذا الذي نريد أن نبحثه الآن، وهو تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. تارة أن الإنسان يحصل له قطع بالدليل الشرعي، يحصل له قطع بالحكم الشرعي أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الصلاة، فهنا لا إشكال في حجية هذا القطع. وأخرى لا يحصل له دليل قطعي بوجوب الصلاة بحرمة الخمرة، بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وإنما تقوم عنده إمارة ظنية قام على اعتبارها دليل قطعي. أيضا لا إشكال ولا شبه أنه هنا يجب عليه الصلاة ويحرم عليه شرب الخمر. وثالثة، لا عنده دليل قطعي على الحكم الشرعي، ولا عنده إمارة قام دليل قطعي على اعتبارها، وإنما توجد إمارة تفيد ظنا ولكنه لا يعلم بحجيتها وعدم حجيتها، كما لو كان عنده قياس، قياس مفيد للظن أو مو مفيد للظن. الإنسان يقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد، الشارع لماذا حرم الخمر؟ يستنبط العلة، يقول لأنه مسكر، لأنه آثاره في المجتمع كذا وكذا وكذا، ويقول بواخ الحشيشة وأضرارها أكثر، إذن لابد أيضا نحكم بحرمة ماذا؟ الحشيش. هذا قياس، قياس الفرع على الأصل، لهذا هو مذهب العامة قائم على القياس، مذهب العامة قائم على القياس، طبعا خصوصا مذهب أبي حنيفة قائم أساسا على القياس. يقول الشافعي عن أبي حنيفة، يقول هذا الإنسان كان له قدرة في القياس، لو أراد أن يثبت أن هذه الإسطوانة من الخشب أنها من الذهب لاستطاع بالقياس، شو قدرة كان عنه. فلهذا يذكر هو في أول مسنده، مسند أبي حنيفة، يذكر في أول مسنده ما صح لدي من حديث رسول الله إلا 17 حديثا، والباقي كله استنباط قياس، أحكام اللي عنده استنباط قياس، لأنه بالموازين الموجودة كان عندهم حديث رسول الله وين يصح؟ عندما يقول ذاك الإنسان مروزي أنا وضعت فيكم 4000 حديث قال رسول الله، وبعد وين يصح عند الإنسان حديث؟ هذا المروزي رادوا يقتلوه، قال تقتلوني ما تقتلوني وضعت فيكم 4000 حديث قال رسول الله قال رسول الله. قال ليش سويت الشكل؟ قال وجدت الناس اهتموا بكلام رسول الله وتركوا القرآن، فوضعت من يقرأ فلان سورة الى فلان ثواب، من قرأ فلان سورة هل قد نطيب الجنة، من قرأ فلان سورة هل قد نسوي له، فهذني شفت حتى يرجع الى كتاب الله. قال له بابا أخ من تبوأ من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال أنا لم أكذب عليه، كذبت له لصالحه، كان حتى قرآن يقرزيا قرآن رسول الله يقول من كذب علي، أنا ما كذبت عليه، أنا كذبت له لصالحه منفعته وكانفه. بعضنا بهالشكل يجتهدون، من أجتهد فله أجر ومن أخطأ فله أجر، هذا له أجر إذا كان لعله مو مقصر في المقدمات لعله مأجور، يصير على مبالي القوم هاي يصير مأجور. خب الآن قياس أوصلنا إلى نتيجة. هذا القياس أنا لا أعلم أيضا أدلة متعارضة، إحنا بهاي الأدلة نقضا إبراما نتيجة أسقطنا حجية القياس، بس يبقى احتمال أن القياس حجة. هذا الاحتمال قائم لمو قائم، وقع هذا الاحتمال هو مقوي ها. وإحنا إذا ما نقرأ أصول العامة وننفيها ترى استدلالنا ناقصة. يعني أنت تدخل إلى علم الأصول تقول إن لم تكن إمارة فالمرجع أصل عملي، ها؟ يا إمارة يا عمارة، خبر الثقة مقصودة غير، ولعله القياس أيضا إمارة، أنت محقق المطلب؟ ها؟ بعد شلون تنتقل إلى الأصول العملية مباشرة؟ وأنت ما تدري القياس حجة وليس بحجة؟ شلون تدخل إلى الأصول العملية وأنت ما تدري الاستحسان حجة ولا مو حجة؟ 20 أصل السيد الحكيم يذكره، سمح أخي الحكيم أحمد الله يحفظه أستاذنا. 20 أصل في الأصول العامة للفقه المقارن، يقول هذين الأصول العامة، وأنت ما لم تنقح هذين أنها حجة أو ليس بحجة ما تصل الذوبة إلى الأصول العملية. إذا تفتيش لابد أنت تفتش ماذا؟ تفتش إذا لم تعثر على إمارة حجة في القسم الأول متى ترجع إلى الأصول العملية؟ إذا لم تجد إمارة. فإذا هذا الأصول اللي موجود بأيدينا، طبعا الأصول القديم كان موجود هذا فيه، لكن الأصول موجود بأيدينا ما موجود به، وإلا كان يدرس القياس حجة وليس بحجة، سنة الصحابي حجة لو مو حجة، الاستحسان حجة لو مو حجة، المصالح المرسلة حجة لو مو حجة، وعشرات من هذه الأصول اللي هم بنوها لأنفسهم. فهنا إذا شككنا في حجية إمارة من الإمارات فماذا نفعل؟ طبعا هنا يوجد بحثان. البحث الاول ان هذه الامارة المشكوكة الحجية لها مؤدب، وهو كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال او كحرمة الماء الكذائي او السائل الكذائي. اذا بالنسبة الى المؤدب ماذا نفعل؟ المطلب. والمطلب الثاني بالنسبة الى الحجية المشكوكة ماذا نفعل؟ هذا الاثنين مطلبين. شوفوا القياس حجة أم لا، هذا ماذا نقول هنا؟ خب القياس بفد مؤدى وأوصلني إلى نتيجة، وهي أن القياس افترض أوصلني إلى أن الدعاء عند رؤية الهلال ماذا؟ واجب. إذن لابد أن أجري الأصل بلحاظ متعلق الإمارة التي هي القياس، وأجري الأصل بلحاظ ماذا؟ نفس الحجية التي هي حكم ظاهر. إذن أكون مطلبين هنا، أنا مو مطلب واحد. فإذا الحجية المشكوكة اشتهر على ألسنة الأصوليين الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها. طبعا هذا إذا احنا بعد هواية من مؤونة أصول العامة احنا نخلص منها، لأنه احنا نطالبهم بالدليل على الحجية، بعد مو مطالبين بمناقشة أدلتهم. واضح؟ نقولهم ما هو دليلكم على الحجية؟ فإن لم يقيموا دليلا فالأصل عدم الحجية. مو يطالبوننا ما هو دليلكم على عدم الحجية، احنا ما نحتاج دليل الى عدم الحجية. يعني موقفنا احنا يصير موقف شنو؟ موقف مطالبتهم بالدليل. ما يقدرون هم يطالبون بالدليل على عدم الحجية، لان الأصل مو الحجية حتى يطالبوننا ان القياس ليس بحجة. ما هو الدليل؟ لماذا ليس بحجة؟ احنا نقول لهم اذا قالوا دليل حجة نقول ما هو الدليل على الحجية. هذا البحث هو مفيد حتى انه يتنقح عندنا اصل كلي يمكن ان يكون مرجعا عند الشك، لانه تارة يحصل لنا قطع بالحجية فهو حجة، تارة يحصل لنا قطع بعدم الحجية فهو ليس بحجة، وهو كان شك في الحجية وعدمها، فماذا نفعل؟ وهذا معنى ان الاصولي في كل أن الفقيه في كل مسألة، المسألة أصولية أو فقهية، التفتوا جيدا شنو قاعد أقول، أن كل مسألة أصولية أو فقهية الفقيه أو الأصولي في الرتبة السابقة لابد أن ينقح أصله العملي ما هو عند الشك. أصله العملي براءة، لو أصله العملي احتياط. ليش ينقح هذا لابد اولا؟ حتى اذا حصل على امارة باثبات التكليف عمل بها، حصل إمارة على عدم التكليف عمل بها إلى شك في وجود التكليف وعدمه، الأصل محرج بعد عنده، إما البراءة وإما الاحتياط. وهذا معنى قول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنه على العموم للفقيه وللأصولي لا بد أن يتنقح أصل عملي، فإن وجد دليل من القسم الأول ترك العمل به، وإن لم يجد دليلا من القسم الثاني، القسم الأول ماذا؟ عمل بالعقد. القسم الثاني، فسهل قرينا المطلب فقد مطبقه والحمد لله رب العالمين.